وكما قبل العلماء منهم ذلك كذلك قبلوا منهم هذه السنن. قال الأجري إنما الرد فردها فهو ضال خبيث يحذرونه ويحذرون منه. ومن الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله له كتاب التوحيد كتاب عظيم اعتمده أهل الحق وأهل السنة والجماعة ينقلون عنه. قال بعد أن ذكر هذه الأخبار قال نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر نزول الرب من غير أن تصف الكيفية لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل والله جل وعلا لم يترك ولا نبيه عليه الصلاة والسلام بيان ما بالمسلمين إليه حاجة من أمر دينهم. فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله جل وعلا فوق السماء الدنيا الذي أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إلينا إذ محال في لغة العرب أن يقول ينزل من أسفل إلى أعلى ومفهوم الخطاب أن النزول من أعلى إلى أسفل. نعم وبهذا يتبين صفة النزول أجمع عليها أهل السنة والجماعة وتواترت فيها الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
وهذان الحديثان يقطعان تأويل كل متأول ويدحضان حجة كل مبطل.
نعم الحديثان يقطعان تأويل كل متأول من يقول إنه ينزل أمره وينزل ملك لصراحته ما في أن الله هو الذي ينزل سبحانه بنفسه ونقول من يسألني من يدعوني من يستغفرني. نعم
وروى حديث النزول علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وجبير بن مطعم وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وعمر بن عبسة وأبو الدرداء وعثمان بن أبي العاص ومعاذ بن جبل وأم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلق سواهم.
نعم يبين المؤلف رحمه الله أن حديث النزول متواترة وهو عدد جمع من الصحابة منهم علي بن أبي طالب أخرج رواية اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد أهل السنة وابن ماجه مقيدا بليلة النصف من شعبان وعبد الله بن مسعود عند الإمام أحمد في المسند والشريعة للآجري وشرح أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة أهل السنة وجبير بن مطعم أخرج روايته في شرح أصول الاعتقاد أهل السنة والسنة لابن أبي عاصم ومسند الإمام أحمد وسنن الدارمي والتوحيد بن خزيمة وجابر بن عبد الله أخرج روايته في شرح أصول الاعتقاد أهل السنة والتوحيد بن خزيمة وأبو سعيد الخدري في شرح أصول الاعتقاد أهل السنة والسنة لابن أبي عاصم وسنن الترمذي وعمر بن عبسة بن خالد بن حذيفة حديث عند الإمام أحمد في المسند وشرح أصول الاعتقاد أهل السنة وأبو الدرداء أخرج رواية ابن خزيمة في كتاب التوحيد وفي شرح أصول الاعتقاد أهل السنة وعثمان بن أبي العاص أخرج رواية البخاري في التاريخ الكبير والسيرة أعلام النبلاء والإمام أحمد في المسند وابن خزيمة في التوحيد وعثمان بن أبي العاص رواية عند ابن أبي عاص في السنة ومعاذ بن جبل رواية عند في شرح أصول الاعتقاد أهل السنة وأم سلمة كانت في شرح أصول الاعتقاد أهل السنة وقع بعض الروايات قد يكون فيها ضعف ومنها ما اتفق عليه الشيخان ولكن مجموعها يشد بعضها حتى الروايات والأثار التي فيها ضعف يشد بعضها بعضا ويقول بعضها بعضا وتشهد لها الحديث الصحيحة. قد ذكر اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد أهل السنة أن حديث النزول رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 20 نفسا فهي لكثرتها بلغت حد التواتر التي بلغت حد التواتر تجعل هذا الأمر من الأمور المسلمة المعلومة من الدين بالضرورة الذي لا يسع أحدا أن ينكر وأن يكابر إلا من غلب عليه الهوى، ومن كان إله هوى فلا حيلة فيه. نعم.
ونحن مؤمنون بذلك مصدقون من غير أن نصف له كيفية أو نشبهه بنزول المخلوقين.
نعم. يقول والفحل يعني معشر السنة والجماعة مؤمنون بذلك مصدقون بصفة النزول من غير أن نصف له كيفية، ما نقول كيفية على كذا أو على كذا مثل نزول المخلوق أو نكيف، نقول الله أعلم بالكيفية، ولا لا نشبه الصفة النزول بنزول المخلوقين ولا نثبت ولا نجعل نكيفه نقول إنه على كيفية كذا، وإنما علم الكيفية مكون إلى الله عز وجل. نعم.
وقد قال بعض العلماء سئل أبو حنيفة عنه يعني عن النزول فقال ينزل بلا كيف.
المؤلف رحمه الله أراد بعد أن ذكر النصوص والحديث المتواترة أراد أن يذكر أقوال أهل العلم من السنة والجماعة الذين أثبتوا هذه الصفة. قد سئل أبو حنيفة وهو من أحد الأئمة الأربعة عن النزول فقال ينزل بلا كيف، يعني ينزل الرب سبحانه وتعالى بلا كيف، فهو هذا البيهقي في الأسماء والصفات، يعني ينزل أثبت النزول ينزل بلا كيف، هذا قول السنة والجماعة، ما نطلع على كيفية كذا أو يشبه نزول المخلوق، الكيف منفي. نعم. لا يعلمه إلا الله. نعم.
وقال محمد بن الحسن الشيباني صاحبه الأحاديث التي جاءت أن الله يهبط إلى سماء الدنيا ونحو هذا من الأحاديث أن هذه الأحاديث قد روتها الثقات فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها.
نعم. هذا القول لمحمد الحسن الشيباني الصاحب الثاني لأبي حنيفة، والصاحب الأول الأكبر أبو يوسف، وهذا الصاحب الثاني يقول الحديث التي جاءت أن الله يهبط إلى سماء الدنيا ونحوها من الحديث هذه الحديث قد روتها الثقات، يعني رواة الثقات، فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها، يعني لا نفسرها تفسير الجهمية تفسير أهل البدع تفسير المؤولين الذين يؤولونها يفسرون النزول بنزول الملك أو نزول القدرة أو نزول الرحمة، لا نفسرها ولا نفسر الكيفية، وإنما نرويها ونؤمن بها ونصدق بها ونكل العلم الكافية إلى الله عز وجل. نعم.
وروينا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال
وروينا
عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال كنت أنا وأبي عابرين في المسجد فسمع قاصا يقص بحديث النزول فقال إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال، فارتعد أبي رحمه الله واصفر لونه ولزم يدي وأمسكته حتى سكن، ثم قال قف بنا على هذا المتخوض، فلما حاذاه قال يا هذا رسول الله أغير على ربه عز وجل منك، قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف.
نعم. هذه القصة رواها عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال كنت أنا أبي وعابرين في المسجد فسمعنا قاصا يقص، القاص هو الواعظ، والغالب أن هؤلاء القاصين الذين يقصون يعظون الناس، في الغالب أنهم ليس عندهم علم، يعظونهم بقصص الحكايات والأحاديث الضعيفة والموضوعة. فعبد الله بن أحمد مر بأبيه في المسجد وسمع واعظ الذي يعظ الناس سمى قاص، فقال في حديثه هذا القاص يقص عليهم تكلم في حديث النزول، فقال إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله عز وجل، هذا كلام القاص، ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال. الإمام أحمد أنكر قوله بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال. قال عبد الله فارتعد أبي رحمه الله واصفر لونه ولزم يدي، وفي لفظ أمسك يدي، من كان بالله أعرف كان منه أخوف، تغير الإمام أحمد اصفر لونه وارتعد. قال أبو عبد الله حتى مسكت يديه مسكها حتى سكن، فلما سكن مر مسكه ومر به على القص فلما حدا قال يا آدم رسول الله أغير منك على الله عز وجل قل كما قال رسول الله فانصرف. الرسول قال ينزل ربنا ولم يقل بلا تغير ولا انتقال ولا زوال. أنت غير ولا الرسول أغير على الله؟ الرسول أغير منك. والرسول ما قال لا زوال ولا انتقال ولا تغير. لا تتجاوز كلام الرسول عز وجل انصرف لما ما قال غير هذا. هذا الحاشي محقق لم أجد ذكرا لهذه القصة. نعم.
قال حنبل قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل ينزل الله إلى سماء الدنيا قلت نزوله بعلمه أو بماذا؟ فقال لي أسكت عن هذا ما لك ولهذا. أمضي الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد على ما جاءت به الآثار وبما جاء به الكتاب.
في هذه القصة رواها اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد على السنة. وحنبل هذا هو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد أبو علي الشيباني ابن عم الإمام أحمد وتلميذه. قال الخطيب كان ثقة ثبتا. يقول حنبل قال حنبل قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل ينزل الله إلى سماء الدنيا قلت نزوله بعلمه أو بماذا؟ فأنكر الإمام أحمد عليه قال لي أسكت عن هذا لا تقول بعلمه ولا ما لك ولهذا. أمضي الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد لا تزيد على الحديث على ما جاء في الآثار وما جاء في الكتاب يعني وما جاء في الكتاب العزيز. والمعنى أن النصوص نصوص صفات من الآيات والأحاديث تمضى يمضيها الرسل يمرها كما جاءت ولا يتأول تأويلا يخالف ظواهر النصوص بل يؤمن بها من غير تعرض للكيفية. نعم.
وقال الإمام إسحاق وهوية قال لي الأمير عبد الله ابن طاهر يا أبا يعقوب هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف ينزل؟ قال قلت أعز الله الأمير لا يقال لأمر الرب عز وجل كيف إنما ينزل بلا كيف. ومن قال يخلو العرش عند النزول أو لا يخلو فقد أتى بقول مبتدع ورأي مخترع.
هذا المقالة الإمام إسحاق بن راهوية الإمام المعروف هو إمام كبير في الحفاظ وهو أبو يعقوب الحنظلي من أئمة أهل السنة والجماعة. قال له الأمير عبد الله بن طاهر وهذا عبد الله بن طاهر بن حسين أبو العباس أمير خراسان في زمانه من أشهر ولاة العصر العباسي. قال الأمير يقول الأمير لإسحاق بن راهوية الإمام المشهور يا أبا يعقوب يا أبو يعقوب كنية الإمام بإسحاق كنية أبو يعقوب يا أبا يعقوب الأمير يسأل الإمام الأمير يسأل أبا إسحاق أبا إسحاق كنيته أبو يعقوب هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف ينزل؟ الأمير يسأل الإمام إسحاق بن راهوية يقول له يقول الأمير كيف ينزل؟ تروي الله ينزل يسأل كيف ينزل؟ تأدب الإمام مع الأمير قال قلت أعز الله الأمير لا يقال لأمر الرب كيف إنما ينزل بلا كيف. هذا كلام الإمام رد على الأمير قال أعز الله الأمير دعاله لا يقال لأمر الرب عز وجل كيف إنما ينزل بلا كيف. انتهى الكلام. هنا من قول المؤلف هذا ومن قال يخلو العرش عند النزول أو لا يخلو فقد أتى بقول مبتدع ورأي مخترع. إذن المؤلف حافظ عبد الغني يرى أنه لا يقال أنه يخلو العرش من الرب ولا يقال لا يخلو وأن هذا من المبتدع هذا قول مبتدع فلا نقول أنه ينزل الرب ولا نقول يخلو العرش ولا يخلو عن العرش. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العلماء ثلاثة أقوال في هذه المسألة. المسألة الأولى أنه لا يخلو العرش لنزوله إن الله ينزل ولا يخلو العرش منه. لأن نصوص الفوقية والعلو محكمة، وأما النزول فهو فعل يفعله الله أعلم الكيفية. والقول الثاني للعلماء الذي اختاره المؤلف لا يقال يخلو ولا يقال لا يخلو، السكوت. والقول الثالث أن يقال يخلو منه العرش، وهذا أضعفها. ذكر شيخ الإسلام أن أقوى هذه الأدلة وأصح هذه الأقوال القول الأول، وهذا يقال لا يخلو منه العرش. قال شيخ الإسلام منهم من يقول يخلو، أو منهم من ينكر أن يقال يخلو أو لا يخلو، ونقل هذا عن الحافظ المقدسي عبد الغني المقدسي. ومنهم من قال بل يخلو من العرش، وهذا أضعفها. صنف ابن منده في الإنكار على من قال لا يخلو منه العرش. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية لما ذكر الأقوال في هذه المسألة: القائلون بأنه يخلو منه العرش طائفة قليلة من أهل الحديث. القائلون بأنه يخلو منه العرش طائفة قليلة من الحديث، وجمهورهم على أنه لا يخلو منه العرش، وهو المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة. ولم ينقل أحد من ولم ينقل أحد عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منه. إذا شيخ الإسلام يبين أن قول جمهور المحدثين أنه لا يخلو منه العرش، وهناك قول قليل إنه قول طائفة قليلة أنه يخلو منه العرش، والقول الثالث أنه لا يقال يخلو ولا يخلو كما اخترع عبد الغني وغيره. قالوا أن هذا إن القول بأنه يخلو أو لا يخلو قول مبتدع. بهذا يتبين أن جمهور المحدثين على أنه لا يخلو من العرش. ثم يليه القول الثاني أن يقال لا يخلو ولا يخلو، والثالث العفوها وهو القول بأنه يخلو من العرش. نعم.
ومن صفاته سبحانه الواردة في كتابه العزيز الثابتة عن رسوله المصطفى الأمين اليدان. قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان.
تعال نقف على صفة اليدين، نقف على هذا.
سلم عليك.
لأن بحث في صفة اليدين طويل.
هذه مجموعة من الأسئلة. يقول أحد الإخوة: هناك قاعدة للمصنف بالنسبة لتخريج الأحاديث.
إيش؟
قاعدة للمصنف بالنسبة لتخريج الأحاديث، وهي أنه إذا لم يخرج الحديث فهذا معناه أن الحديث متفق عليه.
إيش؟ قاعدة للمصنف. أي مصنف؟ شو
قاعدة؟ صاحب الكتاب. قاعدة للمصنف بالنسبة لتخريج الأحاديث، إذا لم يذكر تخريجا للحديث فهذا معناه أن الحديث متفق عليه. هل هذه القاعدة مضطردة؟ يقول
من أي مصنف؟
صاحب الكتابة.
ها؟
يقول في آخر الرسالة ذكره.
ذكر يقول يعني هذا قد يكون اصطلاح له، ولكن قد يكون هذا قد يضطرد هذا فيه، ولكن قد يعني لا يكون هذا قاعدة مضطردة. قد يوجد بعض الحديث لا يعذره ولا يكون متفق عليه، يعني كان المصنف أخذ على نفسه أنه إذا سكت على الحديث فمعناه رواه الشيخان، لكن قد يسكت ويقول رواه أحدهما أو لم يروه الشيخان، لأن الإنسان بشر قد يغلط. لكن هذا في الغالب هذا، وفي الغالب أنه ينص عليه أنه رواه الشيخان، في الغالب ينص، وإذا سكت رواه الشيخان، لكن قد يوجد خلاف هذا على قلة. نعم.
يقول: نرجو من فضيلتكم توضيح الفائدة التربوية من إثبات صفة النزول، وخصوصا أن الحضور غالبيتهم طلاب علم فيحتاجون إلى هذا البناء الإيماني.
يرجو إيش هذا السؤال؟
توضيح الفائدة التربوية من إثبات صفة النزول، خصوصا أن الحضور من طلاب العلم يحتاجون إلى البناء الإيماني وهو قيام الليل. الذي هو
يحتاجون إلى إيش؟
إلى البناء الإيماني.
نعم.
وهو قيام الليل الذي هو دأب الأنبياء والصالحين.
نعم لا شك أن المؤمن يستفيد من هذه الحديث حديث النزول أن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء في هذا الوقت وقت الليل الآخر. ولهذا يقول العلماء إنه وقت التنزل الإلهي, هذا الوقت وقت شريف. ونصف الليل الثاني أفضل من نصف الليل الأول. وجاء ثبت في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأوتر أول الليل وأوتر أوسطه ثم انتهى وتره إلى السحر. وجاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ثلث الليل الآخر. وجاء في بعض الحديث في الصحيح أو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام إذا صلى العشاء أو إلى فراشه, فإذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام عليه الصلاة والسلام وسلم. وجاء في الحديث الآخر أحب الصلاة إلى الله صلاة داود, كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فكان داود عليه الصلاة والسلام ينام نصف الأول ثم يقوم السدس الرابع والسدس الخامس ثم ينام السدس السادس حتى يستعين بها على أعمال النهار. هذه النومة في السدس الأخير لأنه كان ملكا حاكما يحكم بين الناس. يا داود إني جعلك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم السدس الخامس والسادس, وبهذا يتبين النصف الأخير هو أفضل الليل, السدس الرابع والخامس والسادس. وأما النصف الأول فإنه هذا ينامه داود عليه السلام وينامه نبي الله صلى الله عليه وسلم, فيكون النصف الأخير النصف الثاني في أساسه الثلاثة هو أفضل الليل. فالسدس الرابع والخامس يقومه داود والسدس الخامس والسادس يقوم النبي عليه الصلاة والسلام. ينبغي للمسلم ولا سيما طالب العلم أن يكون له نصيب من هذا الوقت العظيم, الوقت الثمين, وقت التنزل الإلهي. الرب عز وجل ينزل كل ليلة سوي الدنيا ويقول من يدعوني فأستجيب له, من يسألني فأعطيه, من يستغفرني فأغفر له, حتى يطلع الفجر. هذا وقت عظيم ثمين ولو وقت قصير. ينبغي أن يكون المسلم أن يكون في هذا الوقت من الذاكرين الله كثيرا, من المستغفرين بالأسحار, من المستيقظين لا من النائمين. وجاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن رجلا قد نام حتى طلع الفجر, قال ذاك رجل قد بال الشيطان في أذنه. رواه البخاري في الصحيح ذاك رجل بال الشيطان في أذنه, قيل المعنى أنه نام عن ورده من الليل, وقيل معنى أنه نام ولم يصلي شيئا أو نام عن صلاة العشاء, وقيل أنه نام عن ورده من الليل. ينبغي للمسلم والإسلام وطالب العلم أن يستفيد من حديث النزول والتنزل الإلهي, وأن الرب سبحانه وتعالى ينزل في هذا الوقت الشريف ويقول من يدعوني, من يسألني, من يستغفرني, فيكون الإنسان فيكون مسلم في هذا الوقت من الداعين ومن السائلين ومن المستغفرين. نعم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وأثم مقام محمد الذي يؤتي منك لا تخلو منها. نعم.
أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة حول معنى السبحات وجهها. معنى السبحات
الله أعلم. قال بعضهم, ذكر بعضهم في السفاري وغيره أن فسروا أن سبحات الوجه بأنوار بصره, والله أعلم. نعم.
يقول فلا يحتج أهل البدع بقوله أحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره بأن الله سبحانه وتعالى ينتهي بصره وأنه لا يحرق بصره بكل شيء, كيف يرد عليهم؟
هذا باطل, هذا ما يأتي. لو كشف الأحرق سبحانه وتعالى ما انتهى إليه بصره من خلقه يعني احترق الخلق كلهم، بصره يحيط بالخلق جميعا، لو كشفها لأحرق صورات وجهه، أو المعنى لو كشفها لأحرق صورات وجه جميع الخلق، لأن الله تعالى يدرك جميع الخلق. نعم، ما يعرف هذا الكلام، كلام السائل هذا. نعم،
يقول هل يجوز أن يدعو المسلم بالصفة كقوله يا وجه الله؟
إيش؟
أن يدعو بالصفة يا وجه الله؟
لا، أو ما يجوز. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية أن دعاء الصفة ردة عن الإسلام، كفر وردة، ما يجوز. يا وجه الله يقول يا رحمة الله ارحميني، يا قدرة الله انقذيني، يا وجه الله اعطني كذا وكذا، ما يجوز، هذا حرام وبدعة. حتى قال الشيخ الإسلام إنه كفر، إن هذا كفر، الرد على رد على الإخلاق، قال إنه كفر وردة، وذلك لأن الله تعالى بذاته وأسماء صفاته هو الخالق، فلا تنادى الصفة وحده، لكن ورد الاستعاذة بالصفة، أعوذ بعزة الله وقدرة مسلم ماجد وأوحاد، وكذلك القسم وعزة الله، قال وعزتك لا أسألك غير هذا، قال تعالى أهل بسه فبعزتك لا أغوينه أجمعين، ولأنه خاطب الله، أما نداء الصفة وحده فلا يجوز. نعم، المنتسب بعض العامة يقول يا وجه الله ينبغي انكارها، ما ينبغي هذا، ينبغي انكار على مثل هذا، وانه لا يجوز يا وجه الله، معروف عند بعض البادئ وبعض الناس. نعم،
وايضا مثله يقول اللهم اني اسالك بعلوك فوق خلقك،
لا ينبغي الانسان ان يسال بالاسئله الشرعيه المعروفه، اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى. نعم،
يقول ما الفرق بين السؤال والدعاء في قوله صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له؟
السؤال خص من الدعاء، والاستغفار كذا أخص، فالسؤال الدعاء أعم، الدعاء أعم من السؤال، ولأن الدعاء يشمل العبادة، العبادة دعاء، والدعاء خاص، والاستغفار خاص، فالاستغفار نوع من السؤال، والسؤال نوع من الدعاء، والدعاء عام، ففي الأول عام يعني يدعو لي هذا عام، ثم جاء الخص السؤال، ثم جاء الخص والاستغفار، الاستغفار سؤال لكنه نوع من السؤال، عام يشمل الاستغفار وغير الاستغفار، والاستغفار نوع من السؤال، والسؤال نوع من الدعاء. نعم،
قرأت في فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله أن قول الله جل وعلا فأينما تولوا فثم وجه الله ليس من آيات الصفات.
نعم صحيح، ليس من آيات الصفات، فثم وجه الله جهة الله، والذين قالوا إنها من آيات الصفات ضموا إليها أدلة أخرى، ومثل قول الله تعالى لما فرطت في جنب الله ليست من آيات الصفات، فلا يثبت الجنب لله، ومن أثبتها ضم إليها أدلة أخرى، قال ليست من آيات الصفات، فثم وجه الله يعني الجهة. نعم،
كيف يقول أيضا كيف يرد على أهل البدع الذين يستدلون بها على وجود الله في كل مكان؟
لا، هذا باطل، أدلتهم داخلة، فأينما تفهم ثم وجه الله، هذا في السفر إذا اجتهد الإنسان واتجه إلى أي قبلة فهي القبلة المشروعة إذا اجتهد ولو أخطأ، هذا ما البدع، أقول الحلولية هذا حجتهم داخلة، ليس في الآية الدليل لهم، لأن هذا في السفر إذا اتجه الإنسان إلى أي جهة بعد أن يعمل ما بيده من العلامات إذا أخطأ فقد أصاب. نعم،
يقول قال ابن قدامة في اللمعة في حديثه عن الصفات نؤمن بها لا كيف ولا معنى، هل هذا تفويض؟
قال بعضهم تفويض، وقيل لا كيف يعني لا نكيف، ولا معنى يعني لا معنى الكيفية، أو لا معنى على ما يعتقده أهل الباطل، على معنى تأويل أهل الباطل، يحمل على هذا لأنهم قدامى من السنة والجماعة، فلا كيف لا نكيف، ولا معنى فسره به أهل الباطل، من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم رعاكم الله أن البيهقي فوض صفة الوجه. قلتم رعاكم الله أن البيهقي فوض صفة الوجه، ثم قلتم إن من الأشاعرة من أثبت صفة الوجه ومنهم البيهقي.
نعم أثبتها البيهقي، أثبتها. نعم.
في حديث الجارية التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل فيه دلالة على اختبار الناس في عقائدهم؟ أن هذا أشعري، دلالة على اختبار الناس في عقائد.
نعم، لأن هذه يراد عتقها، والعتق اشترط فيه الإيمان. الجارية أراد أن يختبرها، هل هي مؤمنة حتى تعتق أو لا. ما اعتق الرسول، ما اختبر الجوارح الأخرى، لكن هذه لما أراد عتقها اختبرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم هل هي مؤمنة فتعتق أو غير مؤمنة فلا تعتق. قال اعتقها فإنها مؤمنة، لأنه أراد أن يعتق جارية مؤمنة. نعم. وأما امتحان الناس في عقائدهم ما يمتحن إلا عند هناك، إلا إذا وجدت أسباب. نعم.
هل صحيح أن الإمام ابن القيم رحمه الله قال بفناء النار؟
ليس بصحيح، قال بعضهم أنه قال بفناء النار، جاء هذا في النورية وبعض الكتب الأطال، فيها ما يدل على أنه يقول بفناء النار، وفيها أيضا ما يدل على أنه لم يقل بفناء النار، فالأقرب والله أعلم أن له قولان في هذا، أن له قولين، وأنه رجع عن أحدهما، والأقرب أنه رجع عنه، وإلا له كلام طويل في بعض كتبه وفي النورية ظاهره أنه يقول بفناء النار، وله كلام في نفس الكتاب يدل على أنه لا يقول بفناء النار، ولهذا قال بعضهم رد على من قال أنه قال بفناء النار بكلامه الذي هو صريح أو قريب من صريح لأنها لا تفنى، وبعضهم قال إنه يقول أنه يفنى، استدل بكلامه الذي يدل على أنه يفنى، وهذا قاله بعضهم في بعض في أحد المناقشات في الرسائل. وقلت الذي يظهر لي أن له قولين، أنه رجع عن أحدهما، والأقرب أنه رجع عن قول بفناء النار. وأما شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال بعضهم أنه يقول بفناء النار، والصواب لا يقول بفناء النار، واضح صادق كلام الشيخ الإسلام صريح لأنه لا يقول بفناء النار، لكن مقيم وجد له ما يدل على هذا، وله كلام يدل على أنه لا يقول بفناء النار، له هذا وله هذا، فيحمل على أن له قولين رجع عن أحدهما. نعم.
يقول أشتغل في مراجعة الكتب المترجمة، هذا سائل من المدينة المنورة عبر الشبكة، سائل من المدينة عبر الشبكة، يقول أشتغل في مراجعة الكتب المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، وكثيرا ما نجد من يترجم لفظة الله أكبر ب الله is greater، وفيها معنى التفضيل والمقارنة. التفضيل والمقارنة. سؤالي هنا، هل تأتي هذه اللفظة بهذا المعنى أو تعتبر هذه الترجمة خطأ؟
هذه الترجمة خطأ، لا ينبغي أن تترجم الله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لا تترجم، ينطق بها العربي والعجمي، كذلك القرآن، ألفاظ القرآن لا تترجم ألفاظه، ولكن تترجم المعنى، وكذلك الدعاء لا يترجم، والتشهد لا يترجم، ينبغي حفظه، والفاتحة لا تترجم، والتكبيرات لا تترجم، سمع الله لمن حمده، والتسبيحات. ولهذا فإن المترجمين المعروفين بالورع تسمعهم إذا في الترجمة، ثلاث ترجمة، إذا جاء الآية قرأها، وإذا جاء سبحان الله قرأها، وإذا جاء الله أكبر قرأها باللغة العربية، فلا يترجمها، وهذا هو الصواب، أنه لا تترجم، وإنما يتحفظها العجمي، يحفظها، يحفظ الله أكبر ولا تترجم له، يحفظ سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يحفظ التشهد، يحفظ الفاتحة وهكذا، فلا ينبغي أن تترجم. وهذه الحمد لله يحفظها العجمي، كررها وسمع التكبير الله أكبر مرات مرات حفظها وعرف معناها، وعرف معناها. نعم.
نحب التنبيه على الإخوة الكرام الذين يسألون عن الدروس، هل يمكن الحصول عليها في الموقع؟ بعد 10 دقائق مباشرة من انتهاء أصحاب الفضيلة من إلقاء دروسهم ينزل الدرس مسجل على موقع الجامع مباشرة، بالإضافة إلى بثه إلى السجون وعدد من المواقع. هذه سائلة أحسن الله إليكم تسأل وتقول بأنها مسحورة بسحر التفريق بينها وبين زوجها، وهي دائمة الرفض له بسبب هذا الأمر، دائمة الرفض له. تقول هل علي إثم وهذا الأمر يتعبني، هل أنا بآثمة بمنعي لزوجي؟
أولا عرفت أن تتحقق هل هي مسحورة أو لا. قد لا تكون مسحورة، قد يكون هذه يعني كراهية. ليس كل ما يصاب به الإنسان سحر، السحر حق، لكن ليس كل ما يصاب به الإنسان سحر. بعض الناس تجده إذا أصابه وجع قليل قال أنا مسحور، أو أصابه وجع قال أنا عين وصلت بعين. العين حق والسحر حق، لكن ليس كل شيء سحر. وهذه لفظ ظاهرة أنها الآن أنها عاقلة وفاهمة وتكتب الآن تفهم. من يقول أنها مسحورة؟ الظاهر أنها ليست مسحورة لأنها فاهمة وعاقلة. المسحور الغالب ما يعقل. المقصود أن عرفتان تحقق من هذا، ولو قدر أنها مسحورة تسعى في إزالة السحر بالرقعة الشرعية أو الحصول على السحر. وعلى المرأة سحرتها، لا يوجد الآن خدم، لما كثر الخدم والخادمة في البيوت كثر السحر بسبب الخدم والخادمات. ومع ذلك ما اعتبر أن كثير من الناس الآن، كثير من الناس يأتي بالخادم والخادمة وهو ليس به حاجة، لكن باب الفخر والخيلاء والمباهات حتى يستدين بعضهم، فلان عنده خادم ولا ما عندي خادم، والنتيجة هذا أنه يحصل هذا البلاء وهذا السحر. ينبغي للإنسان أولا أن أنصح في عدم الإكثار من الخدم والخادمات، وأنه ينبغي الإنسان لا يأتي بالخادم والخادمة ولا قال السحر إلا للضرورة القصوى التي لا غنى عنها. ثم بعد ذلك إذا أتى بالخدم والخادم يحتار ويختار الناس الطيبين المسلمين، لا يستقبل الكفرة ولا الكافرات، ويختار أيضا من المسلمين والمسلمات، لأن المسلم خاطب باسم الإسلام توجهه، لكن الكافر لا حيلة فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى الإنسان أنه يسعى بإزالة إذا كانت حاجة سحرتها، يعني تطلب منها أن تخبر مكان السحر حتى يزال، وتعمل الركعة الشرعية وتتضرع إلى الله صلى الله عليه وسلم والعافية. وإذا فعلت شيء وهي بدون اختيارها ملجأة فلا إثم عليها، إذا كانت مضطرة ولا تستطيع دفع هذا الشيء وهي ما عندها استطاعة، وهي لو كان عندها استطاعة ما فعلت فلا تلام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ستكون معذورة في هذه الحالة. نعم.
أنا أود التنبيه للإخوة والأخوات الذين في السجون وهم يتابعون هذه الدورة أنه بإمكانهم بعد متابعة هذه الدورة الدخول في الاختبار المقرر بعد نهاية كل متن، وتمنح لهم الجوائز كغيرهم من الحضور. هذا سؤال من السجن أحسن الله إليكم، من سجن النساء، ورد إلينا إحدى الأخوات في السجن تقول هل من صلى العشاء والفجر في جماعة يكفي عن قيام الليل؟ وما معنى من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، وهل يكون محفوظا من الآفات؟
جاء في الحديث ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. هذا في فضل عظيم لمن صلى الفجر في جماعة وصلى العشاء في جماعة، وكذلك حديث الآخر من صلى العشاء في جماعة من صلى الفجر في جماعة فهو في أمان الله، يعني في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. وورد أن الحجاج بن يوسف الظالم المعروف أمير العراق عبد الملك بن مروان في زمانه أتى إليه برجل يريد قتله لأنه مشهور بالظلم والقتل، فسأل هل صليت الفجر في جماعة؟ قال نعم، فتركه وقال إنه سمع الحديث من صلى الفجر في جماعة في ذمة الله. وهذا من فوائد صلاة الفجر في جماعة. وقول السائل هل يكفي هذا عن قيام الليل؟ لا، لكن هذا في فضل صلاة العشاء وصلاة الفجر في جماعة، فهو على خير عظيم. وإذا صلى مع ذلك في آخر الليل وصلى من الليل فهذا نور على نور، صلاة الليل فيها فضل عظيم، وهي من صفات المؤمنين ومن صفات المتقين، ولها فضل عظيم. ومستغفرين ويسعين المتقين في جنات وعيون آخذين ما أتاهم ربهم منه، وكانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. فلها فضل عظيم، ينبغي المسلم يكون عنده همة عالية، يصلي الفجر في جماعة ويصلي العشاء في جماعة، ويكون لها نصيب وورث من قيام الليل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: لوحظ على بعض الأخيار ممن يحضرون هذه الدورة، ولا نزكي على الله أحدا، أنهم يحضرون إلى هذه الدروس وقد تفوتهم الصلاة مع الجماعة، فما توجيهكم حفظكم الله مع العلم أنه لوحظ أكثر من جماعة تصلي في وقت واحد؟
ينبغي لطالب العلم أن يكون قدوة ويكون سباقا إلى الخير. طالب العلم ينبغي له أن يكون محافظ على الصلاة الخمس، ويتقدم ولا يتأخر حتى لا يكون قدوة سيئة لغيره. ثبت على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلم الناس ما في التهجير والنداء ثم الفجر إلا أن يستبقوا ولا يستبقوا. والتهجير التبكير إلى الصلوات. لو يعلموا ما فيه من الأجر استبقوا ولا يتساهموا، استبقوا عليه حتى تجرى بينهم القرعة والسهم. وقال عليه: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، وفي يوم حتى يؤخرهم الله في النار. فلا ينبغي للمسلم أن يكون متأخر يتتلتل ويتأخر، ولا سيما إذا كان طالب العلم. طالب العلم ينبغي أن يكون طالب العلم قدوة لغيره، ويتقدم يكون قدوة لغيره، ولا ينبغي أن تقام جماعتان في مسجد واحد في مكان واحد، بل اكتفى بجماعة واحدة. إذا جاء الجماعة الثانية يصلوا مع جماعة الأولى، ولا ينبغي هذا. قد توجد جماعتان لأن الجماعة الثانية مسافرون وصلوا صلاة أخرى، قد يحصل هذا. لكن إذا كان صلاة واحدة ما ينبغي أن تقام جماعتان في مكان واحد. نعم.
المعلومات: ماذا عن قول أعوذ بكلمات الله التامات؟ هل يقال بأن هذا دعاء بالصفة من صفات الله؟
استعاذة. سبق هذا، سبق قلنا الاستعاذة. لا بس الاستعاذة ورد: أعوذ بكلمة الله من شر ما خلق، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. دعاء النبوي. استعاذة بالصفة لا بأس، الممنوع نداء الصفة: يا رحمة الله، يا وجه الله، يا قدرة الله، هذا الممنوع. أما الاستعاذة بالصفة فلا بأس، وكذلك القسم حلف وعزة الله وكلام الله لا بأس. نعم. لا يبس. لا يسأل بوجه الله. هذا السؤال بوجه الله حلف فيه ضعف. نعم. هذا السؤال بوجه الله: أسألك بوجه توسل.
من ألمانيا هذا السؤال ورد إلينا من عمر في ألمانيا، يقول يسأل: هل يجوز الجمع مع القصر للمسافر المقيم في ألمانيا لمدة يعلم أنها تزيد عن شهر؟ يقول: نحن مجموعة سافرنا إلى ألمانيا، لا لكل منا قصد من السفر، إما لعمل أو مرافقة مريض أو غير ذلك من الأسباب، المهم في الأمر أننا نقيم ولا نعلم متى نعود، وكنا طيلة المدة الماضية نقصر الصلاة، فماذا علينا الآن؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهي المسافر إذا أقام في مكان هل يقصر الصلاة أو لا يقصر الصلاة، وهل يترخص برخص السفر أو لا. أما إذا أقام في مكان وهو لا يعلم مدة إقامته، ما يدري متى تنتهي، كان يكون له حاجة أو معاملة، إن انتهت اليوم مشى أو بعد يومين أو ثلاث ما يدري، متى ما انتهت حاجة مشى، هذا لا يزال مسافر يترخص برخص الصلاة، له أن يقصر له نجمع. لكن إذا كان في البلد ينبغي له أن يصلي مع الناس ولا يصلي وحده. إذا كان وحده لا ينبغي له أن يصلي يقصر الصلاة ولا يصلي، يجب أن يجيب المؤذن. وإذا كانوا اثنين فأكثر فهم بخير، إن شاء الله صلوا مع الناس وأتموا الصلاة وهذا الأفضل، وإن صلوا وحده قصر. أما إذا أقام في مكان وهو يعلم مدة إقامته وأن إقامته أكثر من 4 أيام، فالصواب الذي عليه جمهور العلماء أنه إذا نوى أن يقيم في مكان أكثر من 4 أيام، يعني يزيد على 21 صلاة، فإن أحكام السفر تنقطع من أول فريضة، من أول فريضة تتمها. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء، واحتجوا بحديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في حجة الوداع أقام 4 أيام يقصر الصلاة ثم انتقل إلى ميناء، قالوا ما زاد على 4 أيام فإنه يتم، لأن تحققنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى الإقامة أكثر نوى هذه الإقامة 4 أيام، وقالوا إن الصلاة فريضة عظيمة وينبغي أن يكون هناك حد، ولو قلنا ليس هناك حد معنى ذلك أن يكون المسافر يقصر سنين طويلة، قد ينتقل إلى بلدي يقول أنا بجلس 10 سنين وأرجع إلى بلدي، معنى هذا أن يقصر الصلاة 10 سنين؟ ينبغي أن يكون هناك حد، والحد هو 4 أيام. جاء في الأصل أن المسافر هو الذي يرحل ويضع، لكن استثنيت 4 أيام لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لأنه عزم على الإقامة 4 أيام. أما في غزوة الفتح فإنه أقام 19 يوما لكنه لم ينوي الإقامة، وإنما أقام لتثبيت التوحيد وتثبيت الدين وإزالة معالم الشرك، وكذلك في تبوك ما نوى إقامة مستقرة، بخلاف 4 أيام في حجة الوداع فإنه نوى الإقامة. فالصواب لله جمهور العلماء أنه إذا نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام لا يترخص من أول فريضة يتم الصلاة، أما إذا كانت إقامة يوم أو يومين أو 3 أو 4 فإنه يترخص برخص السفر، إذا كانوا 2 أو 3 بالخيار، حبوا يصلوا وحدهم قصروا وينصلوا مع الناس أتموا، أما إذا كان واحد لا لا يصلي وحده، عليه أن يصلي مع الجماعة. نعم.
من سجن النساء هذه سائلة تقول نسيت قراءة التشهد الأول في الركعة الثانية في صلاة العشاء، فهل أقرأها في الركعة الثالثة أم أكتفي بسجود السهو؟
تكتفي بسجود السهو إذا فات التشهد الأول أو ترك القراءة، ترك التشهد الأول يصلي ركعتين، على ما جاء في حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وترك التشهد الأول فلما انتظر الناس تسليمه سجد السجدتين ثم سلم بعد التشهد. وفق الله جميع طاعته، رزق الله جميع علم النافع، وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ تقي الدين عبد الغني المقدسي في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد: ومن صفاته سبحانه الواردة في كتابه العزيز الثابتة عن رسوله المصطفى الأمين اليدان، قال الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، وقال عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقى آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك الملائكة، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال آدم: أنت موسى، كلمك الله تكليما وخط لك التوراة بيده واصطفاك برسالته، فبكم وجدت في كتاب الله؟ وعصى آدم ربه فغوى، قال: ب40 سنة. قال: فتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني ب40 سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. فلا نقول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن صفاته سبحانه الواردة في كتابه العزيز الثابتة عن رسوله صلى الله عليه وسلم عن رسوله المصطفى الأمين اليدان. سبق الكلام على بعض الصفات: صفة الاستواء، صفة العلو، صفة الوجه، وكذلك أيضا صفة النزول. ثم تكلم المؤلف رحمه الله على صفة اليدين، قال: ومن صفات الله سبحانه وتعالى الواردة في كتابه العزيز الثابتة عن رسول المصطفى الأمين اليدان. من صفات الله اليدان، واليدان صفة لله عز وجل، وهذه الصفة ثابتة بالكتاب العزيز وبالسنة المطهرة. استدل المؤلف رحمه الله بآيتين من كتاب الله عز وجل، الأولى قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، في إثبات اليدين لله عز وجل وأن لله يدان تثنية، وأضاف الضمير إليه سبحانه بل يداه مبسوطتان. وهذا في والآية فيها الرد على اليهود قبحهم الله الذين قالوا يد الله مغلولة. قال الله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. والآية الثانية قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فالآية فيهما إثبات اليد اليدين لله. ووجه الدلالة أن الله تعالى أثبت لنفسه يدين اثنتين وأضافهما إلى نفسه الكريمة بضمير الإفراد يقول بل يداه مبسوطتان يعني الرب سبحانه وتعالى. والآية الأخرى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وأما قول الله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون فليست من آية الصفات. السماء بنيناها بأيد يعني بقوة وقدرة من آد يعيد. ولم يضف الرب سبحانه وتعالى إلى نفسه بضمير الإفراد فقال السماء بنيناها صيغة الجمع بأيد يدل على القوة والعظمة يدل على العظمة بأيد. ولهذا مع الآية والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة وقدرة وليست من آية الصلاة لأن من آد يعيد. ولأن الله أتى بصيغة الجمع التي تقتضي التعظيم بنيناها بأيد ولم يضفها إلى نفسه بضمير الإفراد بخلاف هاتين الآيتين فإن الله تعالى قال بل يداه مبسوطتان أتى باليدين صيغة التثنية وأضافها إلى ضمير نفسه بالإفراد. وكذلك الآية الأخرى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي خطب الله تعالى إبليس لما امتنع من السجود لآدم قال الله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالي. واستدل أيضا المؤلف رحمه الله على إثبات صفة اليدين لله بالسنة استدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في احتجاج آدم وموسى. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في صحيح في عدة مواضع في كتاب التفسير وفي كتاب القدر وفي كتاب التوحيد. وكذلك رواه الإمام مسلم في كتاب القدر باب احتجاج آدم وموسى عليهم السلام. ورواه أبو داود في سننه في كتاب السنة والترمذي في كتاب القدر باب ما جاء في احتجاج آدم وموسى. وابن ماجه أيضا في مقدمة في باب القدر. ووجه الدلالة من الحديث في قول موسى عليه الصلاة والسلام قال موسى قول موسى لآل أبيه آدم يا آدم أنت أبونا خلقك الله بيده. هذا وجه الدلالة قال خلقك الله بيده فأضاف اليد إلى نفسه إلى الله بضمير الإفراد بيده. أنت قال موسى يا آدم أنت أبونا خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. فهذا الحديث هو حديث احتجاج آدم وموسى التقيا فقال موسى يا آدم أنت أبونا خلقك الله بيده يذكر فضائله وخصائصه يا آدم أنت أبونا خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته ثلاث أوصاف كلها تصل الله بآدم خلق الله بيده. الله تعالى خلق الخلق كلهم بقدرته إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن آدم له ميزة وله خصوصية أن الله خلقه بيده هذه ميزة وخصوصية لآدم تشريف هي تشريف له تكريم له بين المخلوقات خلقه الله بيده. وكذلك نفخ فيه من روح يعني من الروح التي خلقها فالإضافة إضافة المخلوق إلى خالقه تقتضي التشريف والتكريم. نفخ كم من الروح من الروح التي خلقها واضف إليه التشريف، كما يقال عيسى روح الله، روح من الأرواح التي خلقها الله، وكما يضاف الكعبة إلى الله بيت الله، والناقة ناقة الصالح ناقة الله مخلوقة، إضافة مخلوق إلى خالقه للتشريف والتكريم. كذلك ونفخ فيك من الروح، من الروح التي خلقها سبحانه وتعالى وأضافها إلى نفسه للتشريف، وأسجد لك ملائكة. هذه كلها خصائص. يقول لما التقى آدم وموسى قال موسى يا آدم أن تميزك الله بهذه المميزة، خصك بهذه الفضائل العظيمة، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأصل إلى الملائكة، خيبتنا وأخذتنا من الجنة. وفي اللفظ الآخر لماذا أخذتنا ونفسك من الجنة، مع أن الله أعطاك هذه الخصائص، وهذه من غيرة موسى عليه السلام، يعني يريد يقول أنت السبب في خروجنا من الجنة وإلا كان بقينا في الجنة. فقال آدم عليه السلام أنت موسى كلمك الله تكريما وخط لك التوراة بيده واصطفاك برسالته. موسى أيضا ذكر الخصائص، موسى قال كلمك الله تكليم، كلم الله من دون وراء حجاب من غير واسطة، وخط لك التوراة بيده، وهذا في إثبات صفة اليد أيضا بالحديث، الحديث في إثبات صفة اليد في موضعين، في قوله موسى خلقك الله بيده، وفي قول آدم وخط لك التوراة بيده واصطفاك برسالته. فآدم ذكر لموسى، موسى ذكر لآدم ثلاث خصائص، وذكر موسى آدم لموسى ثلاث خصائص، كلمك الله تكريما وخط لك التوراة بيده واصطفاك برسالته، فبكم وجدت في كتاب الله وعصى آدم ربه فغوى. قال موسى بأربعين سنة. وهذا هذا تقدير خاص مأخوذ من القدر السابق، وهو ما كتب في اللوح المحفوظ، لأن اللوح المحفوظ مكتوب فيه كل شيء، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال الله تعالى ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ. كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، كل ما يكون. الحديث خلق الله، لما خلق الله القدم قال له اكتب، قال يا ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، كل ما هو كائن إلى يوم القيامة من الذوات والصفات والحركات والسكون. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. لكن هذا تقدير مأخوذ من القدر السابق بأربعين سنة. فبكم وجدت في كتاب الله وعصى ربه فهو قال بأربعين سنة، هذا تقدير خاص. كما أن الإنسان يكتب عليه تقدير خاص، له تقدير خاص، تقدير عمري، وذلك أنه إذا مضى عليه أربعة أشهر في بطن أمه أرسل الله الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهناك تقدير سنوي وهو التقدير في ليلة القدر، قدر الله ما يكون فيها في تلك السنة من صحة ومرض وإعزاز وإذلال وإشقاء وإسعاد وفقر وغنى. وهناك تقدير يومي، كل يوم هو في شأن، كل يوم في شأن، يعز ويذل ويخفض ويرفع ويغني ويفتن ويحيي ويميت سبحانه وتعالى. هذا تقدير خاص، هذا تقدير مأخوذ من القدر السابق. قال آدم لموسى فبكم وجدت في كتاب الله وعصى آدم ربه فغوى، قال بأربعين سنة. قال آدم فتلومني على أمر قدره الله عليه قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، وفي لفظ أنه كره ثلاث حج آدم وموسى، حج آدم وموسى، حج آدم يعني غلبه بالحجة، حج آدم وموسى يعني غلبه بالحجة. فما هو لا ما هو الشيء الذي لام موسى عليه؟ هل موسى لام موسى، هل موسى لام آدم على الذنب؟ لا، لأن الذنب قد تاب منه، والتائبون لم تكن ذنب له. هل لامه عليه؟ ما الذي لامه؟ إذن اللوم إنما حصل لامه من أجل المصيبة التي حصلت له، المصيبة التي حصلت له بسبب خروجه من الجنة، وهذه مصيبة لا شك أنها مصيبة. فاحتج آدم بالقدر، قال مصيبة مكتوبة عليه، والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس، جائز. احتج الإنسان بالقدر إذا أصابته مصيبة، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء. لكن الاحتجاج بالقدر على الذنب لا، ممنوع، هو حجة. لو كان الذنب حجة لكان حجة للكفر وبطل التشريع. فهذا الحديث في إثبات اليد لله في موضعه، في قول آدم خلقك الله بيده، وفي قول موسى وخط لك التوراة، في قول موسى خلقك الله بيده، وفي قول آدم وخط لك التوراة بيده. ففيه إثبات اليد لله. وهذا الحديث أيضا فيه إثبات القدر، في إثبات القدر احتج به بعضهم على رفع الذنب والعقاب عمن عصى الله وهو الجبرية، وهذا باطل. وبعضهم قال إن هذا الحديث يقتضي رفع الذنب والعقاب عمن عصى الله، وهذا باطل. كل من الطائفتين قد ضلت سواء السبيل. بعض المبتدع استدل بهذا الحديث على احتجاج بالقدر، وقال القدر حجة للعاصي وهو جبرية، قال والعاصي العاصي أو الإنسان مجبور على أفعاله، فلا يلام على أفعاله، وهذا من أبطل البعض. وطائفة أخرى فرفعوا اللوم والذنب والعقاب على العاصي، وطائفة أخرى الذي وهم القدرية طائفة رفعت اللوم والذنب عن العاصي واحتجوا بالقدر، وطائفة كذبت بالقدر وقالوا إن الله تعالى لم يقدر أفعال العباد، وإنما العباد هم الخالقون لأنفسهم، وهم معتزلة. قالوا العباد هم الخالقون لأنفسهم خيرا أو شر، طاعة أو معصية، والله تعالى لم يخلق أفعال العباد، فلهذا إنما يلام ويعذب على فعله. وقابلتهم الجبرية فقالوا الإنسان مجبور على أفعاله، ولهذا علق الشيخ الإسلام رحمه الله على هذا الحديث، وقال إن هذا الحديث ضلت فيه طائفتان، طائفة كذبت بالقدر لما ظنوا أنه يقتضي رفع الذنب والعقاب عمن عصى الله لأجل القدر، وطائفة شر من هؤلاء جعلوا القدر حجة، وقد يقولون القدر حجة لأهل الحقيقة الذين شهدوا وهم الجبرية والصوفية، الصوفية الذين يسمون أنفسهم أهل الحقيقة الذين لا يرون أن لهم فعلا، يلغون أفعالهم ويجعلونها أفعال لله، ويقولون إن الإنسان إذا شهد الحقيقة رفع عنه التكليف، وصار لا يؤمر ولا ينهى، وصار من الخاصة الذين تجاوزوا مرتبة العامة فلا تكليف عليهم. وهذا من أفضل الباطل، من قال إن أحدا يسقط عنه التكليف وعقله معه ما عدا الحائض والنفس في الصلاة خاصة فإنه استدى، فإن تبوا إلا قتل مرتدا، ما في أحد يسقط عنه التكليف إلا إذا رفع العقل، إذا زال العقل رفع التكليف، كالصبي والشيخ المخرف والمجنون هذا مرفع في القلب، ومن عداه فليس هناك أحد يرفع في التكليف، كل واحد مكلف حتى يموت. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فمن اعتقد أن أحدا يسقط عنه التكليف وعقله معه استتاب يتبع إلا قتل مرتدا. هؤلاء الجبرية وهؤلاء الملاحدة الصوفية وغيرهم يرون أن الإنسان إذا تجاوز مرتبة العامة وصار من أهل الحقيقة وألغى صفاته وأفعاله وجعل صفات الله سقط عن التكليف، ويستدل على قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ويفسرون اليقين بالموت. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الناس من يقول في هذا الحديث إنما حج آدم موسى لأنه أبوه أو لأنه قتاب أو لأن الذم كان في شريعة واللوم في شريعة أخرى، لأن هذا يكون في الدنيا دون الآخرة، وكل هذا باطل. والصواب أن وجه الحديث أن موسى عليه الصلاة والسلام لام أباه لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل أكله من الشجرة، فقال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لم يلمه لمجرد كونه أذنب ذنبا وتاب منه، فإن موسى يعلم أن التائب إلى الذنب لا يلام، وهو قد تاب أيضا. ولو كان آدم يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر لم يقل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا أو ترحمنا لنكونن من الخاسرين. والمؤمن مأمور عند المصائب أن يصبر ويسلم، وعند الذنوب يستغفر ويتوب. قال الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. ولا يزال أهل العلم يبينون معنى الحديث ويردون على من لم يفهم هذا الحديث من المعتزلة الذين يقولون بخلق أفعال العباد، ومن الجبرية الذين يقولون إن العباد مجبورون على أفعالهم. فالإمام القيم رحمه الله فإنه بين أن في هذا الحديث، قال إن هذا الحديث يرد على من لم يفهم من المعتزلة كأبي علي الجبائي ومن وافقه، وقال لو صح لبطلت نبوات الأنبياء. فإن لو صح الاحتجاج بالقدر لبطلت نبوات الأنبياء، فإن القدر إذا كان حجة للعاصي بطل الأمر والنهي، فإن العاصي بترك الأمر أو فعل النهي إذا صحت له حجة في القدر السابق ارتفع له عنه. وهذا من ضلال أهل البدع وجهلهم بالله وبرسوله وسنته. وأهل البدع يؤولون اليد، يؤولونها بعضهم يؤولوها باليد بالقدرة وبعضهم يؤولها بعضهم يؤولها بالقدرة وبعضهم يؤولها بالنعمة، وهذا باطل. إذا أولها بالقدرة يكون معنى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي يعني بقدرتي، يفسد المعنى. القدرة واحدة ليس القدرة اثنتان. وكذلك لو إذا فسرها بالنعمة ما منعك أن تصل لما خلقت بنعمتي، النعم كثيرة ليست اثنتان، نعم الله لا تعد ولا تحصى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. فتأويل أهل البدع لليد بالقدرة أو بالنعمة يفسد به المعنى ولا يستسيغ عاقل يقال لما خلقت بيدي نعمتي أو قدرتي. نعم.
قال رحمه الله فلا نقول يد كيد ولا نكيف ولا نشبه ولا نتأول اليدين على القدرتين كما يقول أهل التعطيل والتأويل، بل نؤمن بذلك ونثبت له الصفة من غير تحديد ولا تشبيه. ولا يصح حمل اليدين على القدرتين، فإن قدرة الله عز وجل واحدة، ولا على النعمتين، فإن نعم الله عز وجل لا تحصى كما قال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
المؤلف رحمه الله من أهل السنة والجماعة حافظ عبد الغني، ويقول إننا معشر أهل السنة والجماعة لا نقول يد كيد، لا نقول يد الله كيد كيد المخلوق، هذا تشبيه تمثيل والله ليس كمثله شيء. ولا نكيف، لا نقول إن يد الله كيفيتها كذا. ولا نشبه، نقول إن يد الله تشبه كذا وكذا. كل هذا باطل، كل هذا من طريقة أهل التمثيل والتكييف. والتشويه. قال ولا نتأول اليدين على القدرتين، هذه طريقة أهل التأويل والتحريف، لا نتأول اليدين على القدرتين كما يقول أهل التعطيل والتأويل من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، يتأول يد بالقدرة، يقول يدين القدرتين، اليدان القدرتان أو النعمتان، وهذا من أفضل الباطل كما بين المؤلف رحمه الله. وتأويل اليد بالقدرة فيه إبطال الخصائص التي خص الله بها بعض مخلوقاته، فآدم خصه الله بأن خلقه بيده، فإذا فسرت اليد بالقدرة يكون معنى أن ما خلقته بقدرتي فتزول الخصيصة. إبليس مخلوق بقدرة الله، فإذا كان إبليس مخلوق بقدرة الله وآدم مخلوق بقدرة الله زال التفضيل لآدم، والله تعالى فضل آدم بقوله ما خلقت بيدي، وكذلك خط الله التوراة لموسى بيده، فإذا قيل اليد القدرة خط الله التوراة بقدرته زالت الخصوصية. وكذلك أيضا تأويل اليد بالقدرة أو بالنعمة يفسد به المعنى، لأن التثنية بالقدرة والتثنية بالنعمة يفسد به المعنى، لما خلقت بنعمتي أو بقدرتي، النعم ليست اثنتان وإنما نعم الله لا تعد ولا تحصى، والنعم نعم الله مخلوقة، وأما يداه فهما صفة الله عز وجل. وكذلك القدرة، القدرة صفة أخرى غير اليد، والقدرة واحدة، فلا يقال خلقت بقدرتي، القدرة ليست اثنتان بل هي قدرة واحدة. وبهذا تبين أن تأويل أهل الباطل للقدرة لليد القدرة والنعمة تأويل باطل، كما أن تمثيل وتكييف أهل التمثيل اليد بأيدي المخلوقين مشبهة، من قولة مشبهة من الشيعة كالبيانية والسالمية، بيانية أتباع بيان بن سمعان التميمي، والسالمية أتباع هشام بن سالم الجواليقي وداود الجواربي وغيرهم من غلاة الشيعة المشبهة، هؤلاء يقول أحدهم لله يد كيدي ووجه كوجهي واستواء كاستوائي، وهذا من أفضل بعض، وهو لما كفر من شبه الله بخلقه كفر، ولهذا قال أئمة السنة والجماعة من شبه الله بخلقه كفر، من مثل الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله من ذلك تشبيه. هذا مروي عن نعيم بن حماد الخزاعي وغيرهم من أئمة السلف، كلهم قالوا من شبه الله بخلقه كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله كفر. مؤلف رحمه الله يقول بل نؤمن بذلك ونثبت له الصفة، نثبت بذلك، نثبت ما أثبته الله نفسه من الصفات من غير تحديد، يعني من غير تحديد لكيفية الصفة، يعني لا نحدد كيفيتها لأن الكيفية لا أعلمها إلا الله. فالسلف يثبتون الصفة ويثبتون معنى الصفات الظاهرة وينفون عنها المشابهة والكيفية، ولا تشبيه، يعني لا نشبه، لا نقول إن يد الله تشبه يد المخلوق، ولا يصح حمل اليدين على القدرتين كما يقوله أهل التأويل من المعتزلة والأشاعرة، فإن قدرة الله عز وجل واحدة، والمؤلف قدرة واحدة، واليد هنا اليدان اثنتان، فكيف يقال تحمل، فكيف تؤول اليدان بقدرتان، كيف تؤول اليدان بقدرتين، فإن قدرة الله عز وجل واحدة، ولا على النعمتين. يقول مالك فإن نعم الله عز وجل لا تحصى، لأن إذا أولت اليدين بالنعمتين إذا خلقت بنعمتي صار في حصر للنعم بأنها اثنتان، ونعم الله لا تعد ولا تحصى، ثم إن النعم مخلوقة وصفات الله ليست مخلوقة، كما قال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم.
قال رحمه الله وكل ما قال الله عز وجل في كتابه وصح عن رسوله بنقل العدل عن العدل مثل المحبة والمشيئة والإرادة والضحك والفرح والعجب والبغض والسخط والكره والرضا وسائر ما صح عن الله ورسوله، وإن نبت عنها أسماع بعض الجاهلين واستوحشت منها نفوس المعطلين.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله: وكل ما قال الله عز وجل في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل فإنا نؤمن بها، يعني من الصفات يثبتها لله عز وجل ونقبلها. كل ما قال الله عز وجل في كتابه من الصفات، وكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ثابتة بنقل العدل عن العدل، يعني الرواة يكون عادل عن عدل ويكون السند متصل، ولا يكون الحديث شاذ ولا معلوم. هذا الحديث الصحيح، الحديث الصحيح أن يرويه عدل عن عدل، والعدل هو ما اجتمع فيه أمران: العدالة في الدين وفي الضبط، إذا كان ضابطا ولم يكن مجروحا في دينه، وكان ضابطا في النقل. هذا العدل، الضابط سليم في دينه. فإذا كان الرواة كلهم عدلوا من أول السند إلى آخره، وكان السند متصلا ولم يكن شاذا ولا معللا، فإن الحديث يكون صحيح ويكون مقبولا. المؤلف يقول: إذا كان الحديث صحيح بأن رواه العدل عن العدل واتصل السند مع كمال الضبط مع الضبط، ولم يكن شاذا ولا معللا، فإن نقبله ونثبت الصفات التي وردت في هذا الحديث. مثل لها قال: مثل المحبة والمشيئة والإرادة والضحك والفرح والعجب والبغض والسخط والكره والرضا. هذه أمثلة الصفات، وهذه الصفات ثابتة بالكتاب والسنة، بعضها ثابت بالكتاب والسنة وبعضها ثابت بالسنة فقط. مثل المحبة، المحبة ثابتة بالكتاب والسنة، الكتاب العزيز والسنة المطهرة. ومن أدلة إثباتها قول الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال سبحانه: إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله واصبروا إن الله مع الصابرين. إن الله إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المقسطين. وفي الحديث الذي رواه الشيخان: إن الله إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. لو رواه البخاري في صحيحه في مواضع، في كتاب بدء الخلق، في كتاب الأدب، في كتاب التوحيد، رواه الإمام مسلم في كتاب البر والصلة. فنثبت المحبة لله عز وجل أنها ثابتة بالكتاب والسنة، خلافا لأهل البدع، لأن الله يحب المحبة لله على ما يقول جلاله وعظمته، لا يماثل المخلوقين في محبته. وأما أهل البدع فإنهم تأولوها، المعتزلة أنكروها، والجهمية والأشاعرة أولوها بالإرادة، قالوا أحب يعني أراد، أوله بالإرادة، هي من الصفات السبع التي يثبتونها. الأشاعرة يثبتون سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة. فإذا جاءت وما عدا هذه الصفات السبع فإنهم يسلكون فيها أحد مسلكين: إما أن يردوها إلى الصفات السبع، وإما أن يتأولوها بأثر الصفة ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. فمثل الرضا يؤولونه بالثواب، والثواب أثر على الرضا. الغضب يؤولونه بالانتقام، والانتقام أثر على الغضب. الثواب مخلوق والانتقام مخلوق، فهم أولوها ببعض المخلوقات أو يؤولونها يردونها إلى الصفات السبع. هنا يقول المحبة يقول يعني معناها أراد أن يحب، فتأولوها بالإرادة. والمشيئة كذلك، المشيئة ثابتة أيضا في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة، من أدلة قول الله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقال: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولكن الله يفعل ما يريد. وكذلك الإرادة ثابتة ولكن الله يفعل ما يريد. قال: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والإرادة تنقسم إلى قسمين بخلاف المشيئة. الإرادة تنقسم إلى قسمين، أو الإرادة نوعان. النوع الأول إرادة كونية خلقية ترادف المشيئة، ترادف المشيئة. المشيئة والإرادة الكونية واحدة، إرادة كونية خلقية قدرية ترادف المشيئة، وهي تتعلق بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه. هو سبحانه إذا أراد شيئا وشاء كان عقب إرادته له، كما قال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الإرادة الكونية الخلقية ترادف المشيئة. والثانية إرادة دينية شرعية تتعلق بما يأمر الله بعباده مما يحبه ويرضاه، وهذه هي المذكورة في قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي قوله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الإرادة دينية شرعية. وقد جمع الله بين الإرادتين في قوله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه، لا هذه الإرادة كونية، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه إرادة كونية. والإرادتان تجتمعان في حق المؤمن، في حق المؤمن المطيع تجتمعان، وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي والكافر. في حق العاصي تكون الإرادة الكونية، وفي حق المؤمن يجتمع الإرادتان. فالله تعالى أراد الإيمان من أبي بكر كونا وقدرا ودينا وشرعا فوقع. فالإرادة الكونية الإرادتان تجتمعان في حق المؤمن، وتنفرد الكونية في حق العاصي. الإرادة الكونية لا يتخلف تعلقها ومرادها، لا يمكن أن يتخلف، بخلاف الإرادة الدينية الشرعية قد تحصل وقد لا تحصل. فالله تعالى أراد الإيمان من أبي بكر كونا وقدرا، وأراده من أبي بكر دينا وشرعا فوقع، وأراد الإيمان من أبي لهب كونا وقدرا، ولم يرد أراد من الإيمان من أبي لهب دينا وشرعا ولم يرده كونا وقدرا، فوقعت الإرادة الكونية ولم تقع الإرادة الدينية. فالله تعالى أراد من العباد أن يعبدوه ويوحدوه ويخلصوا له العبادة، أراد منهم أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، لكن دينا وشرعا. أما كونا وقدرا فله حكمة بالغة. من الناس من أراد منهم أن يعبدوه لحكمة بالغة، ومنهم من أراد منهم أن لا يعبدوه، فوقعت الإرادة الكونية والإرادة الدينية في حق المؤمن المطيع، وتخلفت الإرادة الدينية في حق العاصي والكافر. ولهذا فإن قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إرادة دينية شرعية. ولو كانت إرادة كونية لكان كل أهل البيت أسلموا، بل ما نجد من أهل البيت من لم أبو لهب من أهل بيت النبي ولم يسلم، وأبو جهل ولم يسلم. فإرادة دينية شرعية: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وبهذا يتبين الفرق بين الإرادتين. وأهل السنة والجماعة قسموا الإرادة الكونية يقسم الإرادة إلى قسمين: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية عملا بالنصوص، فسلموا من التناقض. وأما أهل البدع فإنهم لم يعملوا إلا ببعض النصوص، فالجبرية من الأشاعرة والجهمية ما أثبتوا إلا الإرادة الكونية وأنكروا الإرادة الدينية الشرعية فضلوا، والمعتزلة بالعكس أثبتوا الإرادة الدينية الشرعية وأنكروا الإرادة الكونية فضلوا. الجبرية كالأشاعرة والجهمية استدلوا بالنصوص التي فيها إثبات الإرادة الكونية فقط، وأغمضوا عينهم عن النصوص التي فيها إثبات الإرادة الدينية الشرعية. والمعتزلة استدلوا بالنصوص التي فيها إثبات الإرادة الدينية الشرعية وأغمضوا عينهم عن النصوص التي تثبت الإرادة الكونية القدرية. وأهل السنة ماذا عملوا؟ أخذوا النصوص التي تثبت الإرادة الكونية القدرية وصفعوا بها وجوه المعتزلة وأبطلوا مذهبهم، وأخذوا نصوص الإرادة الدينية الشرعية وصفعوا بها وجوه الجبرية من الأشاعرة والجهمية فأبطلوا مذهبهم، واستدلوا بأدلة هؤلاء وهؤلاء وأثبتوا الإرادتين فسلموا من التناقض، فهداهم الله للحق وللصراط المستقيم الذي هو هدى بين ضلالتين. ومن الصفات، يقول المؤلف، من الصفات التي نثبتها ودلت عليها النص الضحك. الضحك هذا من الصفات التي ثبتت في السنة المطهرة ولم تأتي في الكتاب العزيز، من أدلتها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. والحديث صحيح، رواه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد، ومسلم أيضا في كتاب الإمارة. ومعنى هذا أن رجلين يقتتلان في الجهاد، مسلم وكافر، فيقتل الكافر المسلم فيكون شهيدا، ثم يمن الله على الكافر بالإسلام بعد ذلك فيسلم ويموت على الإسلام فيدخل الجنة، فكلاهما يدخل الجنة. ومن أدلة أيضا حديث أبي هريرة عند البخاري في قصة الرجل الذي هو آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا، والحديث طويل رواه الشيخان البخاري ومسلم، أو رواه البخاري في الصحيح في كتاب التوحيد، وفيه أن الله أن هذا الرجل إذا خرج من النار وكذا لا تزال وجهه مصروفا إلى النار، يقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، فقد قشب لي ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيأخذ الله عليه العهود والموثيق لا يسأل غيرها، فلا يسأل فيعطيه فيصرف الله وجهه عن النار، ثم بعد ذلك ترفع له شجرة فيها كذا وكذا فيسكت ما شاء الله، ثم يقول: يا رب قربني إلى الشجرة، فيقول الله: ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، وربه يعذره لأنه يرى شيئا لا صبر له فيدريه من الشجرة، فيسكت ما شاء الله ثم ترفع له شجرة، وهكذا حتى يصل إلى باب الجنة، فيقول في النهاية: يا رب قربني باب الجنة، فيقول: ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول: يا ربي لا أكون أشقى خلقك بك، فإذا وصل إلى الجنة انفهقت له الجنة ورأى ما فيها من النعيم وكذا، فيسكت ما شاء الله فيقول: يا ربي أدخل الجنة، فيضحك الله له، فيقول: أي ربي لا أكون أشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك منه قال: أدخل الجنة. هذا فيه تبقى الضحك لله عز وجل. وكذلك الفرح والصفات التي جاءت في الكتاب العزيز، في حديث أنس بن مالك المتفق على صحته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ على بعيره قد أضله بأرض فلات، رواه البخاري في الصحيح كتاب الدعوات، رواه الإمام مسلم في كتاب التوبة في بعضها أن وصف لهذا الرجل أنه أنه كان في أرض ثلاث مهلكة وسقط بعيرة وبحث عنه فلم يجده وعليه طعامه وشرابه وهو في صحراء ما يستطيع ما يهتدي إلى شيء فأيس. فلما أيس نام تحت شجرة ليموت أيس ما وجد بعير من جميع الجهات نظر تعب ولا حوله بلد ولا يستطيع المشي ولا ماء ولا شيء فنام تحت شجرة ليموت فلما استيقظ وجد الراحلة قائمة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه في حياته قال فشهق وأخذ بخطامه من شدة الفرح وجعل ينادي ربه يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فأخطأ فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح هذه كلمة كفرية اللهم أنت عبدي وأنا ربك لكن إذا تكلم بكلمة الكفر ذاهلا غير متعمد فلا يؤاخذ ولو قالها عن عمد صار كفر هذه كفر هذا يدل على أن حاكي الكفر لا يكفر ويتكلم بكلمة الكفر عن غير عمد لا قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك أخطأ من شدة الفرح ذاهل فقال الله تعالى ففي الحديث الله هو أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل بفرحه براحلته في إثبات الحديث في إثبات صفة الفرح لله كما يليق بجلال وعظمته لا يشبه فرح المخلوق وكذلك العجب أيضا صفة العجب ثابتة في السنة المطهرة في حديث أبي هريرة اللي رواه البخاري في صحيحه عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل رواه البخاري في كتاب الجهاد رواه الإمام أحمد المسند وأبو داود وفي أيضا ثبت في صحيح البخاري حديث آخر في قصة الأنصاري الذي استضافه فقير ذلك أن رجلا فقيرا جاء استضاف النبي صلى الله عليه وسلم فسأل أزواجه بيوت النبي صلى الله عليه وسلم
أيها الأحبة في الله نتبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.